ورد إلي سؤال من الأستاذ عادل، هو كيف استخدم السيد المسيح الخبز المختمر في تأسيس سر الإفخارستية في حين أن الفصح اليهودي لم يكن مسموحا فيه إلا بالفطير فقط؟ وهل عمل السيد المسيح العشاء الرباني قبل موعد الفصح ثم عمل الفصح اليهودي في يوم آخر؟ وهل تناول يهودا من جسد الرب ودمه أم لم يتناول؟ عيد الفصح هو من أهم أعياد اليهود السنوية، فهو تذكار التحرر من العبودية في مصر، وهو العيد المعروف باسم أول أيام الفطير، والذي فيه يذبحون الفصح، أي يذبحون الحمل وهو الخروف الصغير، حيث يذبحونه بعد ظهر يوم 14 نيسان إبريل، ويستمر الاحتفال بهذا العيد 7 أيام يأكلون في أثنائها فطيرا فقط. ويحدد سفر اللاويين إصحاح 23 وآية 4 أن عيد الفصح يكون في الشهر الأول، أي شهر نيسان إبريل، في 14 من الشهر بين العشاءين. فمقصود بين العشاءين يعني بعد الغروب للغروب اللي بعده. وبرضه في سفر اللاويين إصحاح 12 آية 15 بيقول إن 7 أيام تأكلون فطيراً، وفي اليوم الأول من 7 أيام دول تعزلوا الخمير من بيوتكم. كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من شعبه. عشان نوضح الإجابة بتاعت السؤال لازم نعرف عيد الفصح في السنة الأخيرة لحياة السيد المسيح على الأرض كان واقع يوم إيه من أيام الأسبوع. ده مهم قوي، وبالتالي نحدد اليوم اللي اتعمل فيه العشاء الرباني. إنجيل القديس متى إصحاح 26 بيقول في أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح. ونفس الكلام بيتقال في إنجيل مرقس إصحاح 14 بس بيزود كلمة اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح. في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 22 بيزود تفصيلات أكتر، بيقول فيها إن هو أرسل بطرس ويوحنا، يعني بيحدد اسم التلميذين اللي لم يذكر اسمهم في الإنجيل السابقة. عيد الفصح في السنة الأخيرة لحياة السيد المسيح على الأرض كان واقع يوم سبت. عرفنا كده منين؟ إنجيل يوحنا بعد ما السيد المسيح أكمل آلام الصليب وقال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح، إنجيل يوحنا إصحاح 19 بيقول يوحنا البشير ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما إلى آخره. كلمة استعداد دي مهمة جدا. كلمة استعداد مقصود بيها الاستعداد لعيد الفصح، وده مصطلح مشهور بيعرف في اللغة اليونانية باسم باراسكيفي. باراسكيفي ده كلمة لتورجية مشهورة جدا. باراسكيفي ده اسم قديم أعطاه اليهود ليوم الجمعة، ويعني حرفيا اليوم السابق. أي اليوم السابق ليوم السبت. فالاسم ده استعداد، بيعني الاستعداد ليوم السبت. إذن لما المسيح كان على الصليب كان المصلوب في يوم الاستعداد اللي هو يوم الجمعة. ومن جهة تانية تقول نفس الآية لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. كان عظيما لأنه بحسب الشريعة الخاصة بيوم السبت إنه لا يجوز أن تبقى جثة المعلق على خشبة في يوم السبت، زي ما بيقول سفر التثنية إصحاح 22، لألا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك. يعني لو في حد عمل خطية عقابها الصليب ما ينفعش يتساب مصلوب لتاني يوم، لأن السبت بيبقى ممنوع فيه كده. وعشان السبت ده كان أيضا واقع فيه عيد الفصح فتسمى سبت عظيم. إذن عيد الفصح في السنة الأخيرة اللي كان للسيد المسيح على الأرض كان واقع يوم سبت موافق 14 نيسان. فاليوم ده بيبدأ من غروب شمس يوم الجمعة 13 نيسان وينتهي مع غروب شمس 14 نيسان. فلما نقرأ بقى في إنجيل يوحنا إصحاح 12 الآية اللي بتقول ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، وعملوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم ولعازر أحد المتكئين معه إلى آخره. ثم قبل الفصح بستة أيام، لابد بقى أن اليوم ده يكون مساء السبت لأن الفصح هيكون مساء الجمعة التالي. الفصح هيكون مساء الجمعة التالي يعني بعد غروب شمس يوم الجمعة. فده بيأكد كمان ان احنا كنا يوم سبت اللي هو يوم الفصح اليهودي. وبناء ايضا على كده لما يوحنا في اصحاح 12 يقول في الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آتي إلى أورشليم يوم دخول المسيح أورشليم. في الغد بيعني أنه دخل أورشليم يوم حد. ده من جهة أن الفصح كان بيبدأ من غروب شمس الجمعة وينتهي مع غروب شمس السبت. بنعرف أيضا من الأناجيل المقدسة أن السيد المسيح عمل الفصح اليهودي قبل موعده بيوم. قبل موعده بيوم يعني اليوم اللي هو يبقى يوم الجمعة بقى اللي بيبدأ مع غروب شمس الخميس وينتهي بغروب شمس الجمعة. لأن المسيح له المجد لما عمل الفصح يوم الخميس وقعد مع التلاميذ يكلمهم والدنيا كانت ليلت، خرج إلى بستان جسماني بالليل بين الخميس بالليل، وبعدين في بستان جسماني قبضوا عليه وبدأت المحاكمة بتاعته طول الليل لحد فجر يوم الجمعة. وفي الساعة السادسة من يوم الجمعة اللي هو نص النهار الساعة 12 ظهرا اتصلب. فده بيبين أن الفصح اللي عمله السيد المسيح ما كانش عمل يوم سبت، ده عمل يوم الجمعة. عمل يوم الجمعة يعني قبل الفصح اليهودي بيوم، يعني عمله بعد غروب شمس يوم الخميس، والفصح المفروض هيبدأ بعد غروب شمس يوم الجمعة. علشان كده السيد المسيح قدر يستخدم خبز لأن كان لسه معاد الفصح اليهودي ما بدأش. اللي بيأكد أن السيد المسيح عمل الفصح قبل موعده إنجيل يوحنا إصحاح 13 بيقول أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إلى آخره، فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا كذا كذا كذا، هنا بيتكلم عن قبل عيد الفصح حين كان العشاء، بيأكد أنه ما كانش في يوم الفصح نفسه. اللي بيأكد أكتر أنه هو كان قبل عيد الفصح بيوم، أن لما يهوذا أخذ اللقمة ودخله الشيطان، السيد المسيح قال له ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. فيعقب القديس يوحنا البشير ويقول وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له اشتري ما نحتاج إليه للعيد. فواضح من الكلام أن لسه العيد ما جاش. هنا بيأكد أن الفصح اللي عمله السيد المسيح عمله قبل موعده بيوم. ويتبقى السؤال ما هو الوقت الذي أسس فيه السيد المسيح سر الإفخارستية أي العشاء الرباني؟ المسيح له المجد أسس سر الإفخارستية من داخل عشاء الفصح اليهودي، أي أثناء تتميم مراسيم الفصح اليهودي. ده عرفناه من إنجيل القديس متى إصحاح 26 يقول وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر إلى آخره. فيما هم يأكلون يعني إيه؟ فيما هم يأكلون الفصح اليهودي أخذ يسوع الخبز. وبعدين الفصح اليهودي كان فيه 4 كؤوس، الكأس الرابعة اسمها كأس البركة. ففيما السيد المسيح بيوزع على التلاميذ كأس البركة هو الكأس الرابع من الفصح اليهودي، فاجأهم بيقول لهم نقرأ في إنجيل معلمنا لوقا وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء. بعد العشاء يعني بعد عشاء الفصح، يعني بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. كده السيد المسيح أسس عهد الجديد بدمه فجأة لما ناول التلاميذ الكأس الرابعة وقال هذا هو دمي. بذلك أبطل المسيح بعهد جديد بدمه عهدا عتق وشيخ. أما تناول يهوذا الإسخريوطي من عدمه، أنا بقالي فترة بلاحظ أن هذه قضية ليست ذات أهمية على الإطلاق، لأنه بدراسة الأناجيل المقدسة ما نقدرش نقطع بصفة مطلقة إن كان قد تناول أم لا. إنجيل القديس يوحنا بعد أن غمس المسيح اللقمة وأعطاها ليهوذا، لما المسيح قال لهم الذي أغمس اللقمة وأعطيه هو ده اللي أنا بتكلم عنه، بعد ما غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا خرج يهوذا وكان ليلا. تغميس اللقمة في صحن به مزيج من عصير الفواكه الممزوجة بالنبيذ أو بالخل عند الفقراء، ده تعبير عن حسن الضيافة، وده بنقراه في سفر رعوس إصحاح 2 آية 14. ولكن حكاية أنه غمس اللقمة وأعطاه، هل عمل كده قبل ما يأسس سر الإفخارستية ولا بعد؟ في إنجيل القديس متى إصحاح 26 نعرف أن ده حصل قبل تأسيس سر الإفخارستية، قبل تأسيس سر الإفخارستية. فبعد قول السيد المسيح الذي يغمس يده معي في الصحبة هو يسلمني، بدأ المسيح يؤسس سر الإفخارستية. وده نفس الكلام اللي بنقراه في إنجيل معلمنا مرقس. لكن في إنجيل معلمنا لوقا الكلام بتاع غمس اللقمة في الصحفة دي حصل بعد تأسيس سر الإفخارستية. عشان كده ما تقدرش تقطع نهائيا هو يهوذا تناول ولا ما تناولش. وحتى إن كان تناول فإيه المشكلة؟ طب ما في كثيرين بيتناولوا من غير استحقاق. وبولس الرسول قال اللي يتناول جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. فما فيش مشكلة قوي انه يتناول حتى لو كان غير مستحق، لان في غير مستحقين مننا بيتقدموا للسر المقدس. انا مش شايف قضية مهمة قوي هل هو تناول ولا ما تناولش. عموما الاناجيل مش موضحة، علشان كده بعض الاباء قالوا اه وبعضهم قال لا.
شكرا يا ابي.
ايش هذا
بحث يعني بصراحة ممتاز، سامحني على التعب.
بس كنت عايز اجمعه من الانجيل بدقة، عشان كده قلت لك اجلها للاسبوع الماضي.
حابونا بعد اذن قصتك احنا هنضم بعد كده لنص الساعة دي لوقت المحاضرة، يعني وقت المحاضرة الساعة ده ما بيبقاش كفاية، فاحنا ممكن نضيفها رسميا.
على فكرة كنت ممكن تبقى تسجل الكلام ده لانه فعلا يحل اسئلة يعني.
ما انا عملت كده النهاردة.
طيب كويس، حلو برضه.
طيب هستأذن قدسك احنا نبدأ، بس هو في سؤال تحب قدسك، في سؤال مكتوب تحب قدسك أقرأ لقدسك وقدسك تقرر تضمه على المحاضرة أو
لو كان السؤال مش محتاج إن أنا أجهز له هجاوب عليه بسهولة، إذا كان محتاج تقنه فبأجله للمرة اللي بعدها.
العفو أبونا، أنا مش حاضر أحكم على حاجة زي كده. العفو،
لا ما تقوله لي وأنا أعرف.
قدسك تقرر.
اه بالظبط.
السؤال بيقول سلام أتسابونا، في كلمات التأسيس يقول الكاهن وقسم ثم ينفخ نفخة الروح القدس، وبالمثل عندما يقول وزاق، هل هذه النفخة ضمن استدعاء الروح القدس على الرغم من صلاة استدعاء الروح القدس لا تقال بعد هذه النفخة مباشرة؟ وهل يوجد
ما أعجب له أن هذه النفخة اتسألتها في كل مكان رحته مصر ولا براها، والنفخة دي غير موجودة في الطقس،
غير موجودة. طب هو في سبقتها، هل يوجد ربط بين هذه النفخة وما يتم في سر المعمودية وسر الكهنوت؟
لا 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 لا، دي إضافة حد عملها فكتير ماشيين وراها، لكن المخطوطات بتاعتنا ما فيهاش نفخة خالص وليس لها علاقة بالروح القدس ولا حاجة. يعني واحد عمل حلقة طقسية الكل يقلده، فهو واحد قال النفخة دي راح كلهم ماشيين وراه، لكن الأساس في الطقس ما فيش نفخة زي كده خالص. فبص بقى يركبوها، يعني واحد عمل نفخة فاللي بعده قال لي نفخة الروح القدس، واللي بعده قال إيه علاقتها بالنفخة بتاعة التلاميذ، يبدأ الموضوع يتصعب. لكن الطقس ما فيهوش كده. طبعا الطقس بناء عن المخطوطات اللي في ايدينا لحد اول القرن العشرين. مساء الخير على جميع الحاضرين. كان المرة الماضية في سؤال تاني كان وصلني مبني على المحاضرات السابقة، وكان النت فصل فما لحقناش نجاوب عليه. السؤال بيقول إذا كان بناء الكنائس يأخذ شكل الطراز البازيليكي أو البيزنطي أو الاثنين معا، وأن كلا منهما مصري أصيل، ذكرت في المحاضرات أن هذه الطرز مصرية أصيلة، فالسؤال بيقول لماذا سمي بازيليكي أو بيزنطي، خاصة أن الطراز البيزنطي بينسب إلى مدينة بيزنطة القديمة التي أسسها بيزاس. لما كنت بتكلم عن القرن الرابع الميلادي في الملامح الليتورجية لكنيسة الإسكندرية، وذكرت إن في القرن الرابع بدأ بناء الكنائس ويأخذ أحد هذين الشكلين، أو بيدمج أو بيمزج الطرازين معا. فهوضح الموضوع عشان أنا كنت قلته باقتضاب. الكنائس القبطية غنية بالدلائل التي تؤكد نظرية جيلبرت سكوت. الراجل ده عاش في القرن 19 الميلادي، في أن النظام البازيليكي المسيحي ليس امتداداً للروماني. ففي مصر شاهد قوي، وهو كنيسة المغارة الواقعة أسفل كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، بيرجع تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث للميلاد، وهي مقسمة طولياً لثلاث أقسام. وطقس الهياكل الثلاثة في الكنيسة الواحدة القائم في أقدم الكنائس القبطية، طقس الهياكل الثلاثة في الكنيسة الواحدة اللي موجود في أقدم الكنائس القبطية هو بحد ذاته برهان قاطع على أن وجود الرواقين الجانبين هو طقس هندسي أكثر منه فناً، وهو موغل في القدم، إذ يرجع إلى عصور المسيحية الأولى، حيث كل هيكل من الثلاثة اللي في الكنيسة بيتبع صحن خاص، إلى درجة أن اعتبر كل هيكل بصحنه عبارة عن كنيسة قائمة بذاتها وباسمها الخاص، كما في كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية بديره بالصحراء الشرقي. فالكنيسة الأولى عموماً بدأت بصالة مستطيلة بسيطة بيقسمها عقد دائري بيفصل بين الهيكل والصحن، صحن الكنيسة وهيكل الكنيسة بيفصل بينهم عقد دائري. هذا التصميم الأولي أضيف إليه طولياً فيما بعد جناحين جانبيين، ثم إضافة ثالثة عند المدخل، بينما أن أصل البازيليكا الرومانية هو ساحة مفتوحة تحيط بها بواكي على أعمدة. ثم تطور هذا التصميم فصارت هذه الساحة مغطاة بسقف، ثم أهملت البواكي الجانبية فصارت البازيليكا الرومانية عبارة عن صالة عالية بيغطيها قبو مستطيل. انتقلت هذه الصورة إلى الأسقف الجالس على كرسيه يحيط به الكهنة، زي ما كان القاضي الروماني بيجلس حوله المحلفون ومساعدوه في القبو البازيليكي. وجاء وقت تطابق فيه التصميمان معا، تصميم البازيليكا الرومانية وتصميم الكنيسة المسيحية الأولى، فصار الطراز البازيليكي في الكنائس هو ما يغطي هياكل الكنيسة وصحنها بجملون من الخشب أو الطوب القرميد، زي كنيسة المعلقة بمصر القديمة. ده من جهة الطراز البازيليكي، لكن برضو أنا لسه ما جاوبتش على السؤال المطروح، بس بديك خلفية أن هذا الطراز كان موجود في مصر قبل أن يعرف في الإمبراطورية البيزنطية. من جهة الطراز البيزنطي الأقباط هم اللي اخترعوا القباب منذ العصر الفرعوني ودخلوه في كنايسهم في العصر المسيحي اللي صار يعرف فيما بعد باسم الطراز البيزنطي. عن مصر أخذ الإغريق وكل الغرب هذا الطراز وانتشر في كل كنائس الدنيا. لو رحنا الهرم الثالث اللي بني سنة 2550 قبل الميلاد هنلاقي أن حجرات الدفن مزينة بالقباب اللي هي اكتشفها عالم إنجليزي أثري اسمه فيز سنة 1838، يعني في أوائل القرن التسعتاشر. وحتى الكنائس الصليبية الشكل هي على شكل صليب والتي تسمى بالطراز البيزنطي وهو النظام اللي بيعلوه دائماً القباب هو اختراع مصري صميم. فالمعمار البيزنطي بيستخدم شكل الصليب في بناء الكنائس وهو ما لم تعرفه كنائسنا القبطية القديمة، لأن المهندسين الأقباط ما كانوش بيميلوا إلى تصميم كنائسهم على هذا الشكل. من هذا بنرى أن تأثير الفن القبطي قد أصبح واضح التأثير على الفن البيزنطي. يعني من جهة أخرى أن الفن البيزنطي تأثر كثيراً بالفن القبطي وإلى حد بعيد. يؤكد العالم الإنجليزي باتلر ذلك الأمر بقوله إن القبة ولها الأهمية القصوى تعود إلى أصل شرقي لا يمارى فيه. وأظن ده كلام باتلر أنه من المحتمل أن يكون الطراز البيزنطي قد استعار القبة يعني من الإسكندرية وليس العكس. فمن المؤكد ده كلام باتلر فمن المؤكد أن استخدام القبة في بابل يرجع إلى العصور القديمة وأن المباني ذات القباب كانت شائعة الاستخدام في أيام الساسانيين اللي هم حكمهم كان من سنة 226 ميلادية لحد 651 ميلادية. لذلك يستطيع الإنسان أن يتصور عمارة كنيسة أجيا صوفيا أو آيا صوفيا باسمها الحالي مثلها مثل العمائر اليونانية في العصور الكلاسيكية تدين بالكثير لمصر. ونستطيع القول إنه لا توجد في مصر حالة واحدة لكنيسة تمثل الطراز البيزنطي، لأن كنائس مصر تتميز بوجود قباب كاملة فوق الهياكل وليست أنصاف قباب تحيط بالقبة المركزية كما في الطراز البيزنطي الخالص. ملخص الكلام ده بيبان منه أن مصر عرفت هذه الطرز قبل أن تعرف في الدولة الرومانية. ملخص بقى الكلام كله بيلخصه الدكتور طه حسين بيجاوب على السؤال اللي اتسأل، طب لما مصر هي الأساس أمال ليه اتسمى طراز بيزنطي؟ ليه اتسمى طراز بازيليكي؟ بيقول الدكتور طه حسين بيلخص تأثر كلا الحضارتين المصرية واليونانية ببعضهما. يقول كان من أشد الشعوب تأثراً بالعقل المصري أولاً وتأثيراً فيه بعد ذلك العقل اليوناني. ده بيجاوب على السؤال. كان من أشد الشعوب تأثراً بالعقل المصري أولاً وتأثيراً فيه بعد ذلك العقل اليوناني. هنصيغ العبارة بطريقة أسهل شوية، أن العقل اليوناني كان من أشد العقول تأثراً بالعقل المصري أولاً، ولكن أثر فيه بعد ذلك. ده اللي بيبين برغم أن مصر هي منشأ الفن البيزنطي والبازيليكي، إلى أنه المسميات انتقلت من العقل اليوناني إلى العقل المصري، في حين أن العقل المصري كان هو الذي أثر في البداية بالعقل اليوناني. هنرجع إلى المحاضرة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها عن السمات الليتورجية لكنيسة الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي، ودي المحاضرة رقم 13. اتكلمنا عن بعض هذه السمات في هذا القرن في المحاضرات السابقة، وحنركز دلوقتي على رفع البخور والقداس الإلهي في القرن الرابع الميلادي. الاسم الذي يعرف به القداس في القرن الرابع الميلادي في كنيسة الإسكندرية هو السيناكسز. السيناكسز هذا هو الاسم اللي استخدمه البابا أثناسيوس الرسولي عشان يشير به إلى القداس، وهو نفس الاسم اللي استخدمه الأنبا بخوميوس وكل تلاميذه، بل وكل الكتابات الصادرة عن الأديرة الباخومية كانت تستعمل هذه الكلمة. سيناكسز كلمة بتيجي من كلمة يجمع، أصلها في اليونانية سيناغاجي يعني يجمع. بنلاقي الكلمة دي لحد النهاردة عندنا في الكنيسة القبطية في القطمروسات القديمة في بداية قراءات كل قداس. فبنلاقي في كتاب القطمروس كلمة السيناكس الصغير أو السيناكس الكبير. السيناكس الصغير اللي هو القراءات، والسيناكس الكبير بيبقى هو القداس. فعند بداية القراءات يقول السيناكس الصغير، لأن القداس أساساً هو سر جمع المتفرقين إلى واحد. دي أول ملاحظة تختص بالقداس في القرن الرابع الميلادي. في ملاحظة أخرى أو سمة أخرى، هي أنه بعد أن أصبح تناول المؤمنين من الجسد المقدس باليد ممنوعاً منذ القرن الرابع الميلادي، أصبح المستير اللي هو الملعقة يعني بيتناول به القربان المقدس، أما التناول من الدم فكان يتم باستخدام الكأس مباشرة. ثم أصبح استعمال المستير قاصرا على الكهنة في تناول القربان المقدس، وأصبح شائعا في تناول الدم الكريم سواء للإكليروس أو الشعب. فالمستير لم يكن يستخدم عند الأقباط في تناول الدم المقدس إلا مع حلول القرن الـ13 فصاعدا، لكن قبل كده كان التناول بيتم من الكأس مباشرة. وده اللي بنقراه في كتاب الترتيب الطقسي للبابا غبريال الخامس في القرن الـ15. المستير كان بيستخدم لتناول الجسد المقدس. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أوشية التقدمة اللي بيسميها البابا غبريال الخامس أوشية التقدمة أو أوشية المائدة اللي بيذكرها ابن كبر أو صلاة الغطاء، فهي اسمها أوشية التقدمة، أوشية المائدة، صلاة الغطاء. الأوشية دي هي اللي بيقولها الكاهن سراً بعد ما بينتهي من صلاة الشكر في طقس تقديم الحمل. بتبدأ هذه الأوشية بعبارة أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي، وبعدين في نهايتها ثلاث رشومات بتتم على الخبز والكأس معا، فيها الكاهن بيقول باركهما، قدسهما، طهرهما، وانقلهما، وبعد كده بيغطي الحمل بلفافة وبيغطي الكأس بلفافة، وبعدين بيغطي المذبح كله بستر كبير بيسمى الإبروسفارين. هذه الأوشية تعود لنهاية القرن الـ4 الميلادي، عشان كده ذكرناها هنا. بس في أمر مهم عاوز أشير إليه لأنه مش واضح عند السامعين. هذه الأوشية تبدأ بعبارة أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي. لما نفتح الخلاجي بتاع سنة 1902 اللي هو الخلاجي اللي نقلت منه كل الخلاجيات الأخرى، يقول أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك بإشفير الذاتي إن إذيوس. في الحقيقة الترجمة العربي هنا ما هياش مضبوطة. ليه؟ الشريك الذاتي الترجمة في القبطي إلى بي إشفير إن إذيوس. النص القبطي ده بيقابل النص اليوناني اللي هو سين إذيوس. كلمة سين بتعني مع، وبيقصد بيها هنا المساوي اللي هي الترجمة في العربي الشريك. كلمة إذيوس هي اللي فيها المشكلة. الكلمة دي اتنقلت بنصها ونطقها إلى اللغة القبطية. الكلمة دي اللي بدايتها ألفا يوطا بتعني الأزلي أو الأبدي، فيكون معنى العبارة اللي هي الشريك الذاتي، معنى العبارة الصحيحة المساوي في الأزلية. أمال إيه اللي جاب كلمة الذاتي؟ كلمة الذاتي اللي وردت خطأ في الترجمة العربية كانت بسبب كلمة يونانية أخرى اسمها إذيوس بتبدأ بحرف يوتا، لكن إذيوس اللي هي الأزلي أو الأبدي بتبدأ بحرف ألفا يوتا. ففي إذيوس تبدأ بألفا يوتا وفي إذيوس تبدأ باليوتا فقط. إذيوس دي بتعني الذاتي، ولأنها قريبة الشبه وبنفس نطق الكلمة اليونانية إيديوس اللي بتبدأ بألفا يوتا اللي بتعني الأزلي، من هنا جه الخطأ في الترجمة العربية. إذن النص اليوناني لهذه الأوشية بيذكر كلمة إيزيوس اللي هي أولها ألفا يوتا، ويوافق أيضا النص القبطي اللي أورد كلمة إيزيوس بداية الكلمة ألفا يوتا وليس كلمة إيزيوس اللي بدايتها يوتا مباشرة. ألفا يوتا يعني أزلي، لكن إيزيوس اللي بدايتها يوتا مباشرة يعني ذاتي. وعلى ذلك وطبقا للنصين اليوناني والقبطي بتكون بداية هذه الأوشية هي: أيها السيد الرب يسوع المسيح المساوي للآب في الأزلية. بمناسبة بقى موضوع الأزلي والذاتي، بنلاقي في صلاة الحجاب للابن اللي في القداس الغرغوري اللي بدايتها: وأيضا نرجع إليك يا الله الصالح باقترابنا إلى مذبحك المقدس ونسألك أيها الكلمة الذاتي. برضو هنا في بيلوغوس اللي هو الكلمة إن إذيوس ألفا يوتا، يبقى نسألك أيها الكلمة الأزلي. نفس الغلطة متكررة في صلاة حجاب للابن في القداس الغرغوري. خطأ أيضا بنلاقيه في القداس الغرغوري: أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الذاتي. الذاتي هنا بإيزيوس، وبرضو الترجمة مش مظبوطة. ليه؟ لأن إيزيوس هنا في القبطي ألفا يوتا مش يوتا مباشرة، فهي الألفا يوتا يعني الأزلي، ترجمة للعربي خطأ. والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب. إنشفير إنذيميورغوس، إنذيميورغوس الخالق، إنشفير يعني الشريك الخالق مع الآب. لاحظ هنا إن الترجمة برضو ما هياش دقيقة. ليه بقى؟ هنترجم النص اليوناني: أيها الكائن والذي كان والدائم إلى الأبد الذي هو مع الآب أزلي. سينيزيوس، كلمة سين في اليونانية يعني مع أو مساوي، وإزيوس هي اللي هي أزلي، الذي هو مع الآب أزلي. وبعدين كي هوموسيوس يعني مساوي في الجوهر، وبعدين كي سينثرونوس يعني جليس معه على العرش، كي سين ديميورغوس يعني خالق معه. ده ترجمة حرفية للنص اليوناني: أيها الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد الذي هو مع الآب أزلي مساوي في الجوهر جليس معه على العرش وخالق معه. احنا بنقول خالق معه سين ديميورغوس. ترجمة الكلمة اليونانية سين ديميورغوس، سين يعني مع، وديميورغوس يعني خالق، يبقى خالق مع. الترجمة في القبطي إلى أووه إنشفير إنذيميورغوس. وبعدين المترجم للغة العربي ترجمها إلى والخالق الشريك، أي الخالق الشريك مع الآب. الكلمة الشريك في اللغة العربي هنا جاءت بسبب الكلمة القبطية إشفير، والتي تقابل في اليونانية كلمة سين، أي مع، زي ما بنقول مثلا سينثرونوس جليس مع، فيبقى سينزيميوروس خالق مع. شريك ما فيهاش خطورة في الترجمة، لكن ممكن تحمل لبس عند القارئ، لأن أنت عارف إن إحنا في مجتمع بيعترض على الشرك بالله، فدقة الترجمة هنا مهمة. هو خالق مع الآب، وإن كانت كلمة شريك مش خطأ. في عندنا في القداس المرقصي نص بيقول: ونظر إلى السماء، إليك أنت أباه الذاتي، تن إذيون باتيرا، وإلهنا وإله الكل. بص كلمة إذيون هنا دلوقتي في اليونانية هدي بقى الذاتي، هي بادية بيوتا مباشرة، ولذلك بتعتبر من الأهمية بمكان أنه يلزم أن نعيد ترجمة النصوص الخاصة بالليتورجيات بتاعتنا طبقا لنصوصها الأصلية، لكن ما ينفعش حد يترجم من نفسه، ده لازم يكون هذا الأمر منوط بالرئاسة الكنسية، إن هي الوحيدة اللي ليها هذه الصلاحية. كان لازم أوضح قوي هذه الجزئية، لأن إحنا بندرس تاريخ لتورجي وليس تاريخ كنسي، بمعنى أن كل ما يختص بالنصوص الليتورجية سواء من جهة التاريخ أو من جهة اللغة أو من جهة العقيدة بنسلط عليها الضوء. هننتقل إلى نقطة أخرى، طقس القراءات الكتابية في كنيسة مصر في صلاتي المساء والصباح فيها هو طقس صحيق في القدم، انفردت به كنيسة مصر قبل أن تعرفه بقية الكنائس في العالم المسيحي. لاحظوا الحاجات دي مهمة ليه؟ عشان تبين عراقة الكنيسة القبطية، عشان تبين أصالة الكنيسة القبطية. يعني إذا كنت أنا في خلال كلامي مع المحاضرات الكثيرة أثبتت أن كنيسة الإسكندرية هي كنيسة الهليلويا، لأنها بتردد لحن هليلويا مرارا كثيرة بعدة ألحان لا تعرف إلا عند الأقباط، مفيش حد بيرتل هليلويا قدنا. وذكرت أنها كنيسة الروح القدس، لأن طلب حلول الروح القدس بيتكرر مرات كثيرة جدا أثناء القداس الإلهي. يعني لما أرجع دلوقتي هقول أن الكنيسة القبطية هي أول كنيسة إنجيلية، ما يبقاش غلط. ليه؟ لأنها أول كنيسة عرفت أهمية القراءات الكتابية قبل أن تعرف أهمية هذه القراءات في بقية كنائس العالم المسيحي، فهي الكنيسة القبطية أيضا كنيسة إنجيلية. ففي النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي بيحكي واحد اسمه بافنوتيوس في تاريخه عن رهبان صحارى مصر، إن اتنين من مدينة أسوان اترهبنوا بعد كده، بيقولوا اعتدنا أن نذهب إلى الكنيسة سويا كل يوم مساء وصباحا لنسمع الكتب المقدسة التي تقرأ وفصل الإنجيل الذي يقول: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. العالم الألماني هانز كيك اللي تنيح سنة 1998، يعني من حوالي 20 سنة فقط، بيقول إن هذه القصة ذات قيمة غالية جدا لأنها تثبت وجود قراءات كتابية في الخدمة المصرية والتي تعتبر خاصية مصرية تنفرد بها كنيسة مصر. هذه السمة لازلنا نجدها لحد النهاردة، لأن الكنيسة القبطية القداس بتاعها في 4 قراءات كتابية، بقية الكنائس الأخرى عندهم 3 بس. الكنيسة القبطية لازالت لحد النهاردة في رفع بخور باكر أيام الصوم المقدس الكبير، بتقرأ كميات كبيرة من النصوص الكتابية لحد النهاردة. فكنيسة مصر هي أول كنيسة اعتنت بالقراءات الكتابية. علامة أوريجانوس كان دايماً بيقول أن ارتباط قداس الكلمة بقداس الإفخارستية ارتباط وثيق، وبيشبه أن قداس الكلمة بيهيئ الفكر، وكأن النفس بتخطب للمسيح، عشان بعد ما تحضر القداس وتتناول الأسرار المقدسة تدخل في زيجة حقيقية معه، تبقى واحدا معه. أباء كنيستنا أعطوا للقراءات الكتابية أهمية بالغة كتمهيد فكري لتوحيد الجماعة لكي تحضر صلاة الإفخارستية بفكر واحد. ده تعليم كنيسة الإسكندرية. هننتقل إلى سمة لتورجية أخرى من القرن الرابع، بيقرأ السنكسار في ثبوت وأحاد الصوم الكبير دون أيامه، وهو تقليد شرقي قديم يعود إلى القرن الرابع الميلادي. فبيقول القانون رقم 51 من قوانين مجمع اللاذقية في القرن الرابع الميلادي: لا تجوز إقامة أعياد ميلاد الشهداء في الصوم الكبير، أما تذكاراتهم فتقام أيام السبوت والأحد. أقدم مرد للشعب في القداس الإلهي هو المرد آمين، والذي يستمد أصوله من لتورجية المجمع اليهودي. أما المرد يا رب ارحم فعرف في كنيسة أورشليم منذ القرن الرابع الميلادي، لأن السائحة الإسبانية إيجيريا سمعت هذا المرض لما زارت كنيسة أورشليم في القرن الرابع، بتذكر الأمر ده كشيء جديد يصل إلى أذنيها فجذب انتباهها. ولقد اكتسب المرض يا رب ارحم موافقة عامة بين جميع الطقوس، حيث يردد كل طقس بلغة الوطنية. في عالم اسمه بلودو، ده تنيح سنة 1930 ميلادي أوائل القرن العشرين، بيقول إن كيريا ليسون كان مردا شائعا في كل آسيا الصغرى وأورشليم وأنطاكيا، وتشير المراسيم الرسولية دي سريانية، المدونة منذ القرن الرابع الميلادي إلى هذا المرض. إذن المرض آمين، والمرض يا رب برحم اللي هو كيرياليسون، دي مرضات قديمة جدا في صلاة الإفخارستية. في نهاية القرن الرابع الميلادي دخلت الصلاة الربية في صلوات الإفخارستية، يعني كان القداس الإلهي بيتمم بدون أن نردد فيه الصلاة الربية حتى نهاية القرن الرابع الميلادي، وده حصل في كافة الطقوس الشرقية، أي في طقوس أورشليم ومصر وسوريا وشمال إفريقيا. أما في روما تأخر دخول الصلاة الربية إليها حتى آخر القرن السادس الميلادي، حيث دخلت الصلاة الربية سنة 595 ميلادي في أيام غريغوريوس الكبير. وبالمناسبة دي، إذا كان الصلاة الربية عرفت في نهاية القرن الرابع في داخل الإفخارستية، فإن قانون الإيمان دخل إلى الصلاة الإفخارستية مطلع القرن السادس الميلادي. ننتقل إلى سمة لتورجية أخرى في القرن الرابع الميلادي، تعبير الذبيحة غير الدموية، هو تعبير استخدم في كتابات أباء الكنيسة منذ القرن الرابع الميلادي، وكان أول من استخدمه هو كيرلس الأورشليمي. والتعبير ده جه في قداس القديس سرابيون، والحقيقة أنا مش هتكلم عن هذه الجزئية لأني شرحتها بالتفصيل على مدى 10 محاضرات، قلناها في الفصل الدراسي السابق لما كنا بنتكلم عن سمات إفخارستية الإسكندرية. هناك نداء صريح في الطقس القبطي القديم بخروج الموعوظين من الكنيسة، أشار إليه البابا تيموثاوس الأول في القرن الرابع الميلادي، ولكن مع الأسف سقط هذا النداء من الليتورجية القبطية بينما ظل موجودا في بعض الطقوس الأخرى. ننتقل إلى نقطة أخرى، احنا بنتكلم عن الملامح الليتورجية للقداس الإلهي في كنيسة الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي، فكل بند بنذكره هو مجرد ملخص. في لتورجية القديس سرابيون في القرن الرابع الميلادي بيظهر لنا بكل وضوح إيه هو السبب اللي من أجله بتصلي الكنيسة من أجل القديسين، اللي احنا بنسميها حالياً مجمع القديسين في القداس. فلتورجية القديس سرابيون بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ نتوسل أيضاً من أجل كل الذين رقدوا، الذين تذكارهم هو، وهنا تذكر أسماء الراقدين، قدس هذه النفوس لأنك تعرف الكل، قدس كل النفوس التي رقدت في الرب، احسبهم مع كل قواتك المقدسة، واعطهم موضعا ومسكنا في ملكوتك. عشان كده مجمع القداس الإلهي في القداس المرقسي أو الكيرلسي بيتسمى أوشية الراقدين. ففي القداس الإلهي حيث المسبح والمسيح قائم عليه بحضور الكنيسة كلها، يمكن للكنيسة بحضرة المسيح أن تصلي من أجل العذراء، وتصلي من أجل جميع الأنبياء والبطاركة والشهداء والقديسين. ده النص اللي بيذكر في بداية مجمع القداس الإلهي، هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء إلى آخره، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله مريم. وبعد كده بيرجع الكاهن يستدرك ما قاله في نهاية المجمع، بيقول لسنا أهلا أن نتشفع في طوباوية أولئك القديسين، إذ هم قيام أمام منبرك المقدس يشفعون من أجلنا. دي عظمة الكنيسة، أنها حين تلتئم حول المذبح حيث المسيح قائم، فهي تصلي من أجل جميع أعضائها، سواء الذين على الأرض أم الذين في السماء. ننتقل إلى نقطة أخرى، لقب شريك في الخدمة هو لقب قديم، بنلاقيه متداول بكثرة في أوائل القرن الرابع الميلادي، وذلك عندما كان يرسل أحد الأساقفة رسالة إلى أسقف آخر، اللي ده بنقراه في كتابات البابا ألكسندروس أوائل القرن الرابع وكتابات القديس أثناسيوس الرسولي. انتقل هذا اللقب اللي هو شريك في الخدمة، انتقل إلى نصوص الصلوات الليتورجية، فبتتفق كل المخطوطات والخلاجيات في النص القبطي لأوشية الآباء على القول وشريكه في الخدمة. أما إضافة كلمة الرسولية، شريكه في الخدمة الرسولية، فلم ترد كلمة الرسولية، لم ترد في أي نص قبطي لهذه الأوشية، وبالتالي أي نص يوناني يرد ذكر الأساقفة عموما إن ورد ذكرهم وبدون أي ألقاب، مع القصوص والشمامسة وكل الخدام. من جهة أوشية الآباء يعني بيرد ذكر الأساقفة عموما مع القصوص والشمامسة وكل الخدام، وليس أسقف الإبرشية على وجه التحديد زي ما احنا بنعمل دلوقتي، نقول اسم البابا البطريرك ثم اسم أسقف الإبرشية. هو ده السبب الذي من أجله نجد معظم مخطوطات الخلاجيات، بل الخلاجي المطبوع سنة 1902 بعد ما يذكر أوشية الآباء يقول والذين يفصلون معه. يعني إحنا لما تيجي تسمع عن أوشية تلاقي أذكر يا رب أبينا الطباوي المكرم البابا فلان وشريكه في الخدمة الرسولية فلان، لما يجي يكمل الأوشية تلاقي النص المكتوب يقول والذين يفصلون معه، نماف مش معهما، كلمة الحق باستقامة. ليه؟ لأن ما كانش بيذكر اسم الأسقف بتاع الإبرشية مع البابا البطريرك، كان بيذكر مع القصوص والشمامسة وكل الخدام. فبتيجي بقية الأوشية بصيغة المفرد والذين يفصلون معه، أي مع البابا البطريرك، يعني كلمة الحق باستقامة. ونادرا ما تذكر المخطوطات كلمة معهما، نيمو أو، أي البابا البطريرك وأسقف الإبر شيء. أنا هضطر أتوقف لأن الميعاد بتاع المحاضرة خلص، وهنكمل إن شاء الله في المرة القادمة بقية الملامح الليتورجية لقداس كنيسة الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.
شكرا، وتسيبونا تعليق وبعد كده ناخد أسئلة. التعليق ده هقوله على المحاضرة عامة بعد إذن وسك أقراه. سلام وتسيبونا الغالي وللجميع، أنا مع الرأي بإضافة النص ساعة اللي هي كنا بنتكلم عليها في أول محاضرة على المحاضرة لأنها مفيدة جدا، أنا اعتدت على حضورها أنا وزوجي وابني وابنتي، وشكرا. لو في حد عنده أسئلة يتفضل. طب ممكن أسأل سؤال يا ابونا؟
اتفضل حبيبي.
الموضوع له علاقة بتغيير التناول بالمستير أو بدونه أو طريقة التناول.
كنت عملت بحث كده بسيط مختصر عن أساليب التناول عبر العصور، وهقول لك بالتفصيل كيف استخدم المستير، بس أنا فوتها عشان ما يعني أقدر أنجز شوية في اللي أنا عاوز أقوله. كيف استخدم المستير بصفة خاصة في الكنيسة القبطية لحد يومنا هذا؟ يعني هتفاجأ أن المستير لم يستخدم لتناول الدم إلا مع حلول القرن 14-15. فخلينا أجاوب على السؤال ده إن شاء الله في المرة القادمة، في البداية في النص ساعة اللي تبقى السابقة للمحاضرة يعني إن شاء الله.
هي النص ساعة دي فعلا إن الجميع دلوقتي بدأ يعتبرها من أهم الأجزاء في المحاضرة، فأنا أدعو حضراتكم جميعا اللي يحب يحضر من في المحاضرة في الجزء اللي هو نص ساعة قبل المحاضرة، أرجو من حضراتكم تتفضلوا يعني. شكرا وتسابونا.
شكرا، أشكركم شكرا جزيلا، شكرا للأستاذ عادل في الترجمة، وإن شاء الله تمنياتنا لمدام حنان ترجع بالسلامة، وشكرا لجميع الدارسين. شكرا أخي مين أكثر خيرك.
شكرا، شكرا سبحانه، صلوات
سلام.